يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 45 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، هذا عنواننا الكبير، وهذا هو الجزء الأول. جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، إنها جريمة مزدوجة. شقها الأول: التحريف الديني والتزييف العقائدي مع الإصرار عليهما نظريا وعمليا باستعمال كل الأساليب من الترغيب إلى الترهيب وما بينهما من التجهيل والتثويل وطمر العقل بالخراء الفكري وطمر العقل بالخراء وصناعة الغباء إنها جريمة مزدوجة، وسأحدثكم عن تفاصيل هذه الجريمة في هذه الحلقات، لكنني أتمنى عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا الحقائق معي شيئا فشيئا. الشق الأول من هذه الجريمة المزدوجة التحريف الديني والتزييف العقائدي مع الإصرار عليهما. إنني أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية ابتداء من الطوسي نفسه وانتهاء بالسيستاني وأمثاله والذين سيأتون من بعده. التحريف الديني والتزييف العقائدي مع الإصرار عليهما نظريا وعمليا باستعمال كل الأساليب من الترغيب إلى الترهيب وما بينهما من التجهيل والتثويل وطمر العقل بالخراء وصناعة الغباء وشقها الثاني، الشق الثاني لهذه الجريمة المزدوجة، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة. للعترة برنامج يمكنني أن أعنونه هندسة العترة لحفظ الدين، وسيأتينا البيان والشرح لهذا البرنامج، برنامج العترة، هندسة العترة لحفظ الدين. الشق الثاني من الجريمة الكبرى للمراجع الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة محاربة برنامج العترة بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية تحت عنوان شيطاني مزيف: المحافظة على مذهب أهل البيت. هذا هو العنوان الذي ضحك به على أجدادنا وآبائنا وضحك به علينا أيضا. محاربة برنامج العترة بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية تحت عنوان شيطاني مزيف: المحافظة على مذهب أهل البيت. إنه المذهب الشيطاني الطوسي نفسه، ولا شيء وراء ذلك. إنهم يحافظون على هذا المذهب الشيطاني النجس، فأهل البيت ما عندهم من مذهب، أهل البيت دينهم واحد، إنه دين محمد صلى الله عليه وآله. شرق الناس، غرب الناس، قالوا ما قالوا، الدين واحد هو دين محمد وهو دين الكتاب والعترة، إنه دين صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. صار واضحا عنوان حلقاتنا هذه: الجريمة الكبرى للمراجع الطوسيين ابتداء من الطوسي نفسه وانتهاء بالسيستاني والذين معه في زمانه والذين سيأتون من بعدهم. إنها الجريمة الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، هي جريمة مزدوجة ما بين تحريف الدين ومحاربة برنامج العترة الطاهرة، هندسة العترة لحفظ الدين. قبل أن أتوغل في تفاصيل هذه الجريمة لابد من مقدمة. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل ستكون المقدمة.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا الغالب. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مصيب يا مجيب، يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا
حكاية التحريف حكاية قديمة، في هذه المقدمة سأضع بين أيديكم عرضا إجماليا لأهم مقاطع التحريف الديني عبر تاريخ البشرية. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل تحريف، حكاية التحريف قديمة واسعة عريضة مفصلة، إنما سأشير إلى أهم المقاطع التحريفية التي أثرت في واقعنا الديني العقائدي بدرجة وبأخرى. فحينما أحدثكم عن التحريف الطوسي سيكون هذا التحريف جزءا من سلسلة طويلة، البداية من التحريف الإبليسي. قبل أن أحدثكم عن التحريف الإبليسي، كلمة التحريف تعني الإمالة، حرف الشيء مال به عن اتجاهه الأصيل، هذا هو التحريف. حرف الأمر أماله، أخرجه عن مساره الصحيح وذهب به إلى مسار آخر. التحريف الإبليسي بدأ التحريف عند إبليس من مرحلة السجود. صدر الأمر من الله أن يكون السجود لأبينا آدم. إبليس حرف السجود إلى جهة أخرى، يريد أن يسجد لله بنحو مباشر، هذا هو التحريف، أنه أخرج السجود من مساره الصحيح إلى مسار هو ابتدعه، هو اختاره، بغض النظر عن نيته وعن قصده. الذي جرى على أرض الواقع أن إبليس أخرج السجود المرضي عند الله من مساره الصحيح ووضعه في مسار خاطئ، وإن كان سجود إبليس كما يقول لله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الله لعنه وطرده وقال له: يا إبليس، إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنت. من هنا بدأ التحريف، هذا هو أصل التحريف. لما نزل إبليس إلى الأرض بدأ برنامجه التحريفية في أرضنا هذا. سأمر على نصوص الكتاب وعلى أحاديث المعصومين وكلماتهم كي أستعرض معكم بنحو إجمالي البرنامج الإبليسي في التحريف. في سورة الحجر في الآية 39 بعد البسملة وما بعدها، قال ربي، من الذي قال؟ إنه إبليس اللعين. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فإن الله لم يكن قد أغوى إبليس، إبليس هو الذي يقول هذا. أمر الله كان واضحا للملائكة ولإبليس، أمرهم بالسجود لأبينا آدم وبين لهم الحكمة من ذلك. إبليس هو الذي حرف الموضوع وأخرجه من مساره الصحيح، لكنه هو الذي يقول كلام إبليس مثلما نقله القرآن. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. لأزينن لهم، إنه يزين القبيح، هذا هو التحريف، إنه يجعل الشر خيرا في أعينهم، أو أنهم يعرفونه شرا لكنهم يرون الشر نافعا له، لا يدركون مدى الإضرار الذي سيلحقه الشر بهم، ليس في الدنيا، الدنيا مؤقتة، وإنما ما بعد الدنيا، الحياة الطويلة ما بعد الدنيا. إلا أن برنامج إبليس هكذا يتحرك في الأرض. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه الكلمة تلخص لنا البرنامج الإبليسي في تحريف الدين وتزييف العقيدة. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ويأتي التفصيل في سورة الإسراء في الآية 62 بعد البسملة وما بعدها. قال الذي يقول إبليس اللعين أيضا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إنه يشير إلى أبينا آدم، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا هو التحريف، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مواعيد التغرير، مواعيد التغرير هي مواعيد التحريف. هذه الآيات نماذج مما حدثنا القرآن عن برنامج إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. يتحرك هذا البرنامج عبر المضامين التي وردت في أدعية وزيارات العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنها مناجاة الشاكين المروية عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، مما جاء فيها: إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يهويني قد ملأ بالوسواس صدري. هذه الكلمات تتحدث عن المنظومة الإبليسية، عن البرنامج الإبليسي، عن فعل إبليس في هذا الإنسان. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا. هذا هو التزيين الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل في الآيات الكريمة. قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة. المضامين واضحة وواضحة جدا من مناجاة الشاكين إلى أدعية شهر رمضان، إنها الأدعية النهارية، مما جاء فيها: اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه، أعذني في شهر رمضان وأعذني فيه، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. هذه أساليبه في التواصل مع الآدميين، في التواصل معي ومعكم. ولهذا السبب نحن نحتاج المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كي يكون حرزا آمنا لنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته. كل عنوان من هذه العناوين له بيانه وله وسائله وآلاته وطريقته. عند شياطين الجن وعند شياطين الإنس أيضا. ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. كل هذا لأجل أن يسير الإنسان في الطريق المحرف، لأجل أن يتمسك بدين محرف وعقيدة مزيفة. هذا هو برنامج إبليس. ونقرأ أيضا، ولا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي في زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في دعائها: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه. هذا واقع الحياة الدنيوية، ويتأكد هذا في زمان الغيبة الثانية، الغيبة الطويلة. أنا لا أتحدث عن جميع الناس في كرتنا الأرضية، أتحدث عن مشكلتنا نحن الذين نقول إننا شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. وقد عشش إبليس، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. ادخلوا إلى عالم الإنترنت وستعرفون مضمون هذه الكلمة بشكل واضح وقطعي وبين. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، وأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه. هذا هو برنامجه، برنامج التحرير، وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه. أولاده الذين هم من صلبه، من صلب إبليس، أولاده من شياطين الجن من أتباعه، وأولاده الذين شارك في إيجادهم وشاركهم في الأموال والأولاد من بني البشر، أولاده الذين أنتجتهم فتاوى التلقيح الصناعي. القائمة تطول تطول. فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته، واجعل دائرة السوء عليهم، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. هذا هو البرنامج الإبليسي التحريفي لتحريف الدين وتزييف العقيدة. البرنامج شغال ليلا ونهارا، وكل هذه المؤسسات التي أشار إليها الدعاء الشريف تشتغل بهمة عالية، تتواصل جهودها، خصوصا حينما يكون حديثنا عن المؤسسات الدينية في العالم لكل الأديان، لا أتحدث عن دين بعينه، فإن المؤسسات الدينية في كل أنحاء العالم تمثل أعشاش إبليس. حينما يقول الدعاء وقد عشش وكثرت جنوده، جنوده رجال الدين، وأعشاشه المؤسسات الدينية في كل الأديان، إلا أن أقبحها وأقذرها. أتحدث عن أقبح الأعشاش وعن أقذر الأعشاش، إنها المؤسسة الدينية الطوسية، هذه ألعن أعشاش إبليس. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، وماذا فعلوا؟ فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا الله. الغار يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مسنون يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير قائد يا قريبا غير بعيد سبحانك يا
نهج البلاغة الشريف. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 19 من خطبته صلوات الله عليه التي رقمت بالرقم 7. أمير المؤمنين يحدثنا عن أولياء الشيطان فيقول: اتخذوا الشيطان لأمرهم أساسا، لأمرهم قواما. قوام أمرهم البرنامج الشيطاني في تحريف الدين وتزييف العقيدة. هذه القضية واضحة في كل الأديان والمذاهب. الذي يريد دراسة الأديان بشكل عام ودراسة المذاهب في أجواء المسلمين، إذا أراد دراسة الأديان ودراسة المذاهب بعيدا عن الترهات والخرافات وبعيدا عن التعصب الموروث من الأجداد والآباء وبعيدا عن المصالح الدنيوية الشخصية، فإنه سيجد هذه الحقيقة واضحة في كل أديان الأرض، في الأديان التي يقال عنها من أنها سماوية، وفي الأديان التي صنعها أبناء الأرض، فإن الشيطان في برنامجه التحريفي هو الأساس لكل هذه التجمعات. قلت هذه التجمعات أم كثرت؟ اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم. علاقة حميمة. هؤلاء هم الأعشاش. وعشش، أين عشش الشيطان؟ عشش هنا في هذه الصدور، فباض وفرخ في صدورهم. ألا تلاحظون أن الآيات والأدعية والزيارات والخطبة المعصومية تتحرك باتجاه واحد وتسبك بسبك مميز مشخص متوحد في الدلالة والمضمون والمعنى؟ اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. هذه المؤسسات الدينية في العالم، وأقبحها وأقذرها المؤسسة الدينية الطوسية القذرة، مؤسسة النجف وكربلاء. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. هذا هو التحريف. مصاديق التحريف واضحة في كل هذه المضامين. فنظر بأعينهم، هذه العيون نظرها نظر محرف، نظر شيطاني، ونطق بألسنتهم، هذا المنطق منطق شيطاني، منطق محرف. هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله فمن أصغى إليه فقد عبد الله، وهناك ناطق ينطق عن الشيطان فمن أصغى إليه فقد عبد الشيطان. الناطق عن الله محمد وآل محمد، ليس أنا ولا أنتم. نحن إذا ما نطقنا فإننا ننقل عنهم. الناطق عن الله محمد وآل محمد، فأنا وأمثالي وأنتم وأمثالكم لا نمتلك علاقة مباشرة مع الله حتى نستطيع أن ننطق عنه. الذين يمتلكون علاقة مباشرة مع الله هم الذين مدحهم القرآن وما ذمهم. الصحابة مدحوا وذموا، نساء النبي مدحن وذممن، القربى هم الذين مدحوا ولم يذموا. هؤلاء هم الذين يمتلكون الأهلية أن يتواصلوا مع الله بشكل مباشر وأن ينطقوا عن الله. فهناك ناطق ينطق عن الله من استمع إليه فقد عبد الله، وهناك ناطق ينطق عن الشيطان. هؤلاء هم، إنها المؤسسات الدينية والفضائيات الدينية، إنهم مراجع الدين. هؤلاء هم الذين اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم. لو لم يكن هكذا لماذا أعرضوا عن تفسير العترة لقرآنهم؟ لو لم يكن هكذا لماذا نقضوا بيعة الغدير؟ لو لم يكن هكذا لماذا يسرقون الشيعة باسم صاحب الأمر، وصاحب الأمر حكمه مختلف عن الذي خدع الشيعة به وضللوهم؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ إنها علائم تشير إلى أنهم، هؤلاء هم أعشاش إبليس. فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. وهذه العبارة تلخص البرنامج الإبليسي في تحريف الدين وتزييف العقيدة. ونطق بالباطل على لسانه، هذا هو تحريف الدين وتزييف العقائد. في الصفحة 78 من نهج البلاغة الشريف بحسب الطبعة التي أشرت إليها. أمير المؤمنين من خطبته 87 يتحدث عن علماء الشيطان الذين جعلوا حياتهم في خدمة الشيطان، وآخر قد تسمى عالما وليس به. ما هو بعالم؟ هو تسمى والناس صفقوا له. وأعتقد من أنني عرضت الكثير من هؤلاء في برامجي وكشفت لكم حقيقتهم، ووضعت من وضعت منهم في سونار القمر المركزي. وآخر قد تسمى عالما وليس به، وما هو بعالم؟ فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال من الذين سبقوه أو من الذين يعاصرونه. فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. هذا هو التحريف، حبائل الغرور وقول الزور، هذا هو التحريف. قد حمل الكتاب على آرائه، هذا هو التحريف. مال بمضمون الكتاب عن مساره الصحيح في تفسير العترة، مال به إلى مسار التحريف. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، هذا هو التحريف. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. ويستمر أمير المؤمنين كي يبين لنا لماذا صار هذا الإنسان حيوانا، لماذا صار هذا الإنسان الحي ميتا. فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون يا أيها الذين تقولون نحن شيعة لعلي؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة؟ فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق؟ هذه ألسنة الحقيقة، هذه الألسنة المنزهة عن التحريف. وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف لنا ذلك إن لم نكون أوفياء ببيعة الغدير كي نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط؟ وإلا كيف سننزلهم هذه المنازل؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. هم يقولون لنا، إمامنا الصادق هو الذي أخبرنا، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. علينا أن نعرف أمرهم من القرآن، ولكن وفقا للمنهج التحريفي الذي حرف مضامين القرآن بحسب تفاسير سقيفة بني ساعدة وتفاسير سقيفة بني طوسي. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. المنهج الطوسي في حوزة النجف وكربلاء يتناقض بدرجة كاملة مع ما يقوله أمير المؤمنين وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم الإبل، لا أريد أن أقف عند كلمة أمير المؤمنين كي أشرحها، فقد شرحتها في العديد من البرامج السابقة. بالإجمال فإن الإمام يتحدث عن عطش الإبل الشديد وعن تدافع الإبل على منابع الماء بسبب عطشها. وردوهم ورود الهيم العطاش. المنهج الطوسي يتناقض مع هذا المبدأ تناقضا كاملا، ولذا فإن المراجع الطوسيين سود الله تعالى وجوههم هكذا يقولون، من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة أو ممن له ثبات تام في معرفتهم. هذا الكلام يعتقدون به، وجئت بكتبهم ومصادرهم في الحلقات المتقدمة وقرأت ما قرأت من قذاراتهم وأوساخهم ونجاساتهم العقائدية. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. أعتقد أن المضامين واضحة. الذين يخالفون هذا المنهج هم الذين قال عنهم أمير المؤمنين: فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. صورة تتعاضد مع هذا المضمون وبنحو شديد وأكيد ما جاء في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. رواية طويلة مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الكلام يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الوقت يجري سريعا ولا أجد وقتا للتفصيل، وقد قرأت هذه الرواية ووقفت عندها طويلا في برامجي السابقة. عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه وهو يحدث زائدة من أصحابه، يحدثه بحديث رسول الله، من أن رسول الله هكذا حدث أهل بيته أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في أي يوم. الرواية طويلة تبدأ من الصفحة 72 بعد 200 وتنتهي عند صفحة الثامنة والسبعين بعد المئتين. الرواية طويلة. أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم، في اليوم الذي قتل فيه الحسين، في عاشوراء في السنة 61 من الهجرة، أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا بعد مقتل الحسين، يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته. إنها مسيرة احتفالية بهذه المناسبة. فإن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته، فيقول: يا معاشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة. هذا هو الذي كنا نطلبه منهم. قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم النار. ولذا في أحاديثنا من أن الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين، إلا الذين لجأوا إلى فناء إمامنا السجاد، وذكرت الروايات أسماءهم، مثل ما حدث بعد مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهاده مسموما. قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة بالعترة الطاهرة. فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، بتشكيك الناس في العترة الطاهرة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج، إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. هذه لقطة واضحة جدا تتعانق مع المضمون الذي مر علينا. ماذا قال أمير المؤمنين وهو يعطينا علاجا ناجعا للخلاص من المنهج الإبليسي في تحريف الدين وتزييف العقيدة؟ أن ننزل العترة أحسن منازلهم في القرآن، وأن نردهم ورود ألهيم العطاش، وهذا هو الذي فعله أنصار الحسين. أما المنهج الطوسي الحوزوي النجفي الكربلائي القذر النجس، فإنه يقول لنا: لا يشترط في مرجع التقليد من أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة. هذا هو دين الطوسي وأتباعه، هذا هو المذهب الطوسي القذر في أوضح صوره. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منذر النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا 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 ل يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم. سبحانك يا الغافر.
في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 66 بعد 300، إنه الحديث 70 بعد 200، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة، في الصفحة 67 بعد 300. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله. هذه عناوين العلاقة بمحمد وآل محمد. فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، بقي على إبليس تلك الجراحات. إنها معركة فيما بين الإنسان وإبليس، ولذا يقال لموضع الصلاة محراب، لأنه ساحة حرب فيما بين الإنسان وإبليس. فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، بقي على إبليس تلك الجراحات. وإن زال العبد عن ذلك، زال عن الصلة الصحيحة مع محمد وآل محمد، وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه، اندملت جراحات إبليس. لقد شفي إبليس من جراحاته، اندملت جراحات إبليس، ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه، إنه يحتنكه. هذا هو الاحتناك، من مصاديق الاحتناك. مرت علينا الآيات من أن إبليس يحتنك الآدميين، من مصاديق الاحتناك هو هذا، حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، إنه يتخذه دابة، يتخذه حمارا، ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه، ويقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا، حينما كان على رابطة صحيحة بإمام زمانه بمحمد وآل محمد، أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا، ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا من صغار الشياطين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه، سخنة عينه، هذا التعبير يشير إلى جراحاته، يشير إلى أوجاعه، يشير إلى آلامه. فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته، فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أخفيتكم بعض مردته. إنه يأمر أعوانه وأتباعه وشياطينه أن يتخذوا منكم حميرا. لا حاجة للكلام الكثير، أعتقد أن الوثيقة الدخية تختصر الكلام.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابل ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكيان حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
رجاء أعيد بثها مرة ثانية كي يتأكد المشاهدون من حالهم ومن أنهم جزء من برنامج التحريف والتزييف الإبليسي.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابل ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكيان حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
التحريف الإبليسي حدثنا القرآن عنه، وحدثنا أئمتنا المعصومون صلوات الله عليهم، وقد عرضت ما عرضت بين أيديكم من النصوص الواضحة التي أخبرتنا عن هذا البرنامج الخطير اللعين. القرآن أيضا حدثنا عن مقطع مهم من مقاطع التحريف في تاريخ البشرية وفي تاريخ الأديان السماوية وفي تاريخ منطقة الشرق الأوسط، في تاريخ منطقة الظهور، تحريف اليهود. تحريف اليهود تحدث القرآن عنه كثيرا، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، فهذا الموضوع بحاجة إلى العديد من الحلقات الطويلة المفصلة، إلا أنني أجمل الكلام بما سأقرأ عليكم من آيات من الكتاب الكريم تخبرنا عن تحريف اليهود. في الآية 13 بعد البسملة من سورة المائدة، مما جاء فيها في الحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود تحديدا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقض المواثيق بداية برنامج التحريف، وهذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي. حينما نقضت بيعة الغدير بدأ التحريف ينتشر انتشارا واسعا في واقعنا الشيعي الديني. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وماذا بعد يا أيها القرآن؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا نوع من أنواع التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونسوا حظا مما ذكروا به إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من السورة نفسها، مما جاء فيها: ومن الذين هادوا، الحديث عن اليهود، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يا رسول الله، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الذي مر علينا قبل قليل: يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا نوع من أنواع التحريف. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، مثلما قلت لكم قبل قليل، العرض عرض إجمالي، لأن المطالب هذه بحاجة إلى بسط في القول وتوسعة في الحديث، المقام لا يسمح بذلك. يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهنا في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هذا نوع آخر من أنواع التحريف. اليهود حرفوا بأساليب قد لا تخطر في ذهن الإنسان إلا إذا كان قد امتزج امتزاجا واضحا بالبرنامج الإبليسي. لو كان المقام منعقدا للحديث عن أساليب اليهود في التحريف لبينت لكم، ربما تحدثت عن شيء من هذا في برامجي السابقة. إذا ما وجدت فرصة سأعود إلى هذا الموضوع. في سورة البقرة في الآية 75 بعد البسملة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الحديث عن بني إسرائيل، الحديث عن اليهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا تحريف ممنهج مخطط له مقصود. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إلى الآية 78 بعد البسملة وما بعدها من سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. تلاحظون أن القرآن تحدث عن العديد من أساليب اليهود في التحريف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي سورة آل عمران في الآية 78 بعد البسملة وإن منهم من بني إسرائيل من اليهود، والحديث هنا عن يهود المدينة عن يهود يثرب، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يفترون آيات ويقولون هذه الآيات من التوراة وليس في التوراة منها لا من عين ولا من أثر، ليس هناك من حرف من حروف هذه الآيات في التوراة، آيات مكذوبة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هناك تحريف على مستوى اللسان، وهناك تحريف على مستوى الكتابة، وهناك تحريف على مستوى القراءة في الكتابة. قلت لكم إن اليهود مارسوا كل الأساليب في التحريف، والكلام لا ينحصر عند هذه الأمثلة، الكلام طويل طويل بخصوص تحريف بني إسرائيل. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بالضبط مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة. هذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، جنحوا مالوا حرفوا، هذا هو التحريف. التحريف هو الميل، هو الخروج من المسار الصحيح إلى مسار الضلال. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم يعلمون ولكنهم شياطين يظهرون هذا الحال كأنهم لا يعلمون. هل يضحكون على إمام زمانه الذي هو عالم بكل شيء أم يضحكون على أنفسهم وهم أعرف الناس بأنفسهم؟ إنهم يضحكون على الحمير من أتباعهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. وقد عرضت قبل قليل عليكم الوثيقة الديخية، ولذا عرضتها مرتين لأن الحقيقة العملية في الواقع الشيعي واضحة أمام أعيننا وأمام أعينكم إلا أنكم لا تشعرون بها. هذه هي المشكلة في واقعنا الشيعي. ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. هؤلاء هم مراجع الدين عند اليهود، عند النصارى، عند السنة، عند الشيعة. في سورة التوبة في الآية 31، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم إنهم اليهود ورهبانهم إنهم النصارى أربابا من دون الله. الأمر هو هو عند السنة، عند الشيعة، وعند سائر الأديان. ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. كيف يطفئون نور الله بأفواههم؟ بالتحريف، بتحريف الدين وتزييف العقيدة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إلى أن تقول الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هذا المضمون ينطبق على مراجع الشيعة بنحو أقوى مما عليه مراجع السنة، لأن مراجع الشيعة متخصصون بالسرقة ونهب أموال الشيعة. هؤلاء لصوص بتمام معنى هذه الكلمة، ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني والذين معه والذين سيأتون من بعدهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله إلى سبيل الشيطان، إنه المنهج التحريفي. يصدون الناس عن سبيل الله من خلال فضائياتهم، من خلال حوزاتهم، من خلال رسائلهم العملية، من خلال بياناتهم، من خلال دروسهم، من خلال كتبهم، من خلال أحاديثهم، من خلال وكلائهم، من خلال مواقعهم الألكترونية، من خلال أولادهم، أصهارهم، تلامذتهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء هم الذين جاء وصفهم في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا البيان جاء بعد ذكر قصة بلعم بن باعورة، إنه المرجع الكلب قطعا مراجع النجف وكربلاء، لا يمكن أن نقايسهم بعلو شأن بلعم، لأن بلعم هذا كان من أصحاب السر ومن علماء علم الاسم الأعظم. القرآن هكذا يقول عنه في الآية 75 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوون هم الذين ساروا في المسار التحريفي. مرت علينا الآيات والروايات والأدعية والزيارات في هذا الاتجاه. فمثله، هذا هو المرجع الكلب، فمثله كمثل الكلب. هذا صنف من أصناف مراجع المنهج التحريفي، منهج تحريف الدين وتزييف العقيدة. وصنف آخر صنف الحمير، كما جاء في سورة الجمعة في الآية الخامسة بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآية ضربت لنا مصداقا من هذه الأمة، إنهم الصحابة. الصحابة بحسب سورة الجمعة في آخر آية منها، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. عدد قليل بقي مع النبي، والنبي كان يخطب فيهم. فهذا هو العلم الذي كان يقدمه رسول الله للصحابة، لكن هؤلاء الحمير تركوه وخرجوا كي يتفرجوا على رقص الراقصين والراقصات، كي يشنفوا أسماعهم بأغاني العبيد والجواري، وتركوا رسول الله قائما يخطب في المسجد. هذا المصداق في الاستحمار أوضح بكثير من ما جاء في الآية نفسها. الآية هكذا قالت: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحديث عن علماء اليهود، علماء اليهود لا يشكلون أكثر أمة اليهود، يشكلون جزءا من أمة اليهود. أما هؤلاء الصحابة بحسب البخاري لم يبق مع النبي إلا 12 من الصحابة، إلا 12 من الصحابة. وبحسب رواياتنا فإن العدد في مناسبات أخرى، في جمع أخرى، كان أقل بكثير، حتى وصل في بعض المناسبات لم يبقى مع رسول الله إلا أمير المؤمنين في بعض الروايات التي عندنا. وهذا ما هو بغريب، لأن أمير المؤمنين على طول الخط يتميز بموقف لا يشاركه بقية الصحابة فيه. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل. هذا المصداق مصداق واضح، وهو أوضح مما ذكر بخصوص بني إسرائيل، لأن علماء اليهود يشكلون جزءا صغيرا من أمة اليهود، بينما صحابة النبي يشكلون جزءا كبيرا من أمة النبي. دين السنة مأخوذ من هؤلاء الصحابة الحمير. هؤلاء حمير يتركون رسول الله ويخرجون كي يتفرجوا على الرقص والغناء في يوم الجمعة وفي صلاة يوم الجمعة. هذه ما هي حكاية يحدثنا بها الطبري يمكننا أن نناقش فيها؟ هذه آية من الذكر الحكيم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وبحسب البخاري، بحسب البخاري لم يبق في المسجد إلا 12 رجلا. هذه أمة الحمير، وهؤلاء الصحابة الحمير بحسب سورة الجمعة. هذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام القرآن ومنطق القرآن. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منزل يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
تحريف النصارى. إنه استمرار لتحريف اليهود، وإن كان تحريف اليهود له خصوصية لسعته ولعمقه، ولأنهم فتحوا بابا من التحريف استمر عليه النصارى من بعدهم. بحسب القرآن فإن عيسى المسيح أنزل الله عليه الإنجيل. لو سألنا النصارى في زماننا هل هناك من إنجيل لعيسى المسيح سيضحكون علينا، فلا يوجد عندهم من إنجيل للمسيح. هناك إنجيل يقال له إنجيل يسوع من الأناجيل المكذوبة بحسب معتقداتهم. الكتاب الذي يسمى بالإنجيل والذي يسمى بكتاب العهد الجديد كتابهم المقدس ليس إنجيلا واحدا، إنما يشتمل على 4 أناجيل وأشياء أخرى. هناك العديد من الأسفار تضاف إلى الأناجيل 4، وهذه الأناجيل نزل بها الروح القدس من بعد عيسى على بعض القديسين عندهم في أزمنة مختلفة. تحريف كامل في منظومة الدين. لا أريد أن أتحدث عن تحريف النصارى، أعتقد أنني في الحلقات الماضية حدثتكم عن أمثلة فيما يرتبط بحكم الخنزير وحكم الخمر وأمور أخرى وكيف أنها حرفت. القضية لا تقف عند هذه الأمثلة المحدودة، المنظومة الدينية حرفت بالكامل، فمن عيسى النبي صار عيسى ابنا لله وصار إلها، إلى بقية ما تفرع عن عقيدتهم هذه. إذن هناك التحريف الإبليسي وهناك التحريف اليهودي وهناك التحريف المسيحي، وتحدث القرآن عن التحريف المسيحي، لكنني لا أجد وقتا كي أتناول الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع. كل أنواع التحريف هذه تركت أثرها في الحياة الإنسانية عموما وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا وفي حياة المسلمين بشكل خاص. جاءنا بعد ذلك التحريف الرابع، وهو تحريف سخيفة بني ساعدة، وهو التحريف الأكبر في تاريخ المسلمين، تحريف في جميع الاتجاهات. لن أتحدث طويلا بخصوص تحريف سخيفة بني ساعدة لأنني سأعود إلى هذا الموضوع في قادم الحلقات، لكنني أضرب لكم مثالا واضحا وواضحا جدا. المسلمون بايعوا عليا في غدير خم، أبو بكر وعمر وعثمان بايعوا عليا في غدير خم، ولكن بعد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين يوما بعد بيعة الغدير انقلبوا على دين رسول الله، فحرفوا الأمر، فحرفت بيعة الغدير إلى بيعة السقيفة، وحرف خليفة رسول الله الذي اختاره الله واختاره رسول الله وهم بايعوه بأنفسهم إنه علي، حرفوه إلى أبي بكر. وجاءوا ببدعتهم، ببدعة الشورى التي قال عنها عمر بعد ذلك من أنها فلتة، من أن بيعة أبي بكر فلتة، مع أننا إذا أردنا أن نقوم بمقارنة منطقية فيما بين خلافة أبي بكر وخلافة عمر، فإن خلافة أبي بكر كانت أكثر منطقية من جهة بيعته عبر الشورى كما يدعون. عمر كيف صار خليفة؟ الفلتة هنا أقوى. أبو بكر بين الموت والحياة نصب الخليفة عمر بكتاب كتبه عثمان من دون أن يملي أبو بكر على عثمان شيئا حين أصابته الإغماء كما هو مذكور في تاريخ الطبري وغيره، فكتب ما كتب عثمان. فإذا أردنا أن نقايس بقياس منطقي فيما بين بيعة أبي بكر وبيعة عمر وتنصيب عمر، فإن بيعة أبي بكر أكثر منطقية، على الأقل حدث هناك نقاش. وكما يدعونهم نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
ولما قتل عمر وجاءنا ببدعة الشورى التي ما هي بشورى، هذه التي تعرف بالشورى العمرية، جعل الأمر في مجموعة أشخاص، وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة، ونصب الخليفة عثمان وهي فلتة أيضا. كل هذا تحريف عن المسار الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة، هذا هو التحريف. في نهج البلاغة الشريف في الطبعة نفسها إنها الخطبة الثالثة، الخطبة المعروفة بالشقشقية، في الصفحة الرابعة بعد العاشرة من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. أما والله لقد تقمصها، المطبوع هنا فلان، هذا تحريف. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، تقمصها ابن أبي قحافة. التقمص عملية تحريف، جعل الخلافة قميصا، والخلافة ما هي بقميص، ما هي بأمر ظاهري، الخلافة كفاءة تعتمد على علم، على علم في العقل وعلى بصيرة في القلب وعلى طهارة في النفس. فالخلافة ما هي بأمر ظاهري يدعيه من يدعيه، هذا أمر إلهي مرتبط بما يريده الله وما يريده رسول الله. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، هذا هو التحريف بعينه. التقمص مصداق واضح من مصاديق التحريف، هذا هو التحريف الديني والتزييف العقائدي. هكذا جرت الأمور، وهكذا جرى برنامج التحريف ابتداء من تحريف مقصد السجود قبل النزول إلى الأرض، قبل نزول أبينا آدم وأمنا حواء ونزول إبليس إلى الأرض، حدث التحريف هناك. ولما نزل إبليس إلى الأرض بدأ ببرنامجه التحريفي والتزييفي. ومر علينا الكلام بخصوص البرنامج الإبليسي الذي لا زال مستمرا وسيبقى مستمرا إلى يوم الخلاص، إلى يوم ظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيث يبدأ برنامج إمام زماننا في تجفيف منابع الضلال الإبليسي شيئا فشيئا. التحريف اليهودي جزء من البرنامج الإبليسي، التحريف المسيحي جزء من البرنامج الإبليسي، تحريف سقيفة بني ساعدة جزء من البرنامج الإبليسي. هناك تحريف خامس، التحريف الخامس هو تحريف الغلاة والفرق الباطنية. هذا التحريف بدأت بداياته منذ زمان خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حين تحرك ابن سبأ وبدأ البرنامج السبائي الشيطاني يتحرك شيئا فشيئا. عبد الله ابن سبأ شخصية حقيقية، لا كما يقولون لكم مرتضى العسكري الخوئي والذين على هذا المنهج السخيف، هؤلاء يقولون من أنه شخصية وهمية. عبد الله ابن سبأ شخصية حقيقية، لكما يضحك عليكم الوائلي وأمثال الوائلي. عبد الله ابن سبأ شخصية حقيقية، وبدأ برنامجه السبائي الضال أيام خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا بدأ التحريف عبر المجموعة الكيسانية بعد ذلك. أخطر وأقبح وأوسع وأعمق معاني التحريف عند الغلاة والفرق الباطنية، وهي فرق كثيرة، أنا لست بصدد تغطية الموضوع من جميع اتجاهاته، إنه عرض إجمالي مثلما بينت لكم في أول الحلقة، لذا سأشير إلى أكثر المجموعات تحريفا، إنها المجموعات التي حرفت الدين ثم حرفت ما حرفته، وبعد ذلك حرفت ما حرفت من تحريف المحرف، إنه تراكم في التحريف. الخطابيون لعنة الله على أمواتهم وعلى أحيائهم، النصيريون، الإسماعيليون، هذه المجموعات هي أكثر المجموعات تحريفا من الغلاة والفرق الباطنية. الخطابيون، النصيريون، الإسماعيليون، وأكثر مجموعة من الإسماعيليين تحريفا المجموعة الدرزية، الدروز هم أكثر المجموعات الإسماعيلية تحريفا. لقد حرفوا وحرفوا ما حرفوا وحرفوا الذي حرفوه بعد أن حرفوا، فجاء التحريف متراكبا ومتراكما حتى صار تحريفا معقدا، حتى صار تحريفا معقدا إلى الحد الذي لا يستطيعون أن يتحدثوا بشيء منه إلى يومنا هذا. والدروز يظهرون أنهم مسلمون، والدروز ما هم بمسلمين، لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. أكثر الناس عداء للإسلام ولرسول الله وآل رسول الله هم الدروز. سأحدثكم عن عقيدة الدروز في الحلقات القادمة كي تعرفوا ماذا جرى في واقع هذه الأمة من ألوان وأصناف التحريف. إذن هذا المستوى الخامس، المقطع الخامس من مقاطع التحريف، الغلاة والفرق الباطنية. وألعنهم في التحريف الخطابيون والنصيريون، والخطابيون ألعن من النصيريين، الخطابيون والنصيريون والإسماعيليون، وألعن الإسماعيليين في التحريف هم الدروز. المستوى السادس من مستويات التحريف، إنه تحريف المقصرة والبترية، التحريف الإبليسي بدأ من مرحلة السجود، وبعد ذلك حينما نزل إبليس إلى الأرض بدأ برنامجه التحريفي والتزييفي، وهو مستمر إلى يومنا هذا وسيبقى مستمرا إلى يوم الخلاص. التحريف اليهودي منذ أيامهم القديمة وإلى زماننا وسيبقى إلى يوم الخلاص. التحريف المسيحي كذلك منذ أن رفع عيسى المسيح وبدأ التحريف في دينه، منذ أن رفع إلى السماء وسيبقى مستمرا إلى يوم الخلاص. الأمر كذلك في تحريف سقيفة بني ساعدة، منذ سقيفة بني ساعدة واستمر التحريف إلى يومنا هذا وإلى يوم الخلاص. الكلام هو هو عن الغلاة والفرق الباطنية، الكلام كذلك عن المقصرة والبترية. هذا التحريف ظهر بشكل واضح ورسمي بعد انتهاء الغيبة الأولى، وأبرز مصاديق هذا التحريف ابن الجنيد البغدادي، الإسكافي البغدادي، الذي هو أول مرجع رسمي عند الشيعة بعد انتهاء الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية. وقد حدثتكم عن ابن الجنيد في حلقات سابقة من هذا البرنامج، فلا أريد أن أقف عند ابن الجنيد هنا، إنما أشرت إليه على سبيل المثال والأنموذج. الغيبة الأولى انتهت في شهر شعبان سنة 329 للهجرة، فبدأنا في مرحلة تحريف المقصرة والبترية. العنوان الأبرز والأوضح هو ابن الجنيد والذين جاءوا من بعده على منهجه. استمر الحال هذا إلى أن وصلنا إلى المقطع الزماني الذي بدأت منه مشكلتنا سنة 448 للهجرة، حينما هاجر الطوسي من بغداد إلى النجف، وهناك أسس مذهبه اللعين وأسس حوزته اللعينة. مشكلتنا بدأت من سنة 448. صحيح أن التحريف الذي قام به المقصرة والبترية في بدايات الغيبة الثانية لازالت آثاره موجودة في المكتبة الشيعية وفي الواقع الشيعي، لكنه لا يقاس بشيء ولا يوزن بشيء إذا أردنا أن نقايسه أو أن نوازنه مع التحريف الذي حدث بعد سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه اللعين وحوزته اللعينة في النجف. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا لا
صار واضحا لدينا الآن من أن سلسلة التحريف ابتدأت من إبليس في مرحلة السجود، ثم لما نزل إلى الأرض وبدأ العمل ببرنامج تحريف الدين وتزييف العقيدة، ولا زال هذا البرنامج مستمرا في أشد درجات نشاطه، خصوصا في زمان الغيبة الثانية منذ بداياتها وإلى الآن. التحريف اليهودي، التحريف المسيحي، تحريف سقيفة بني ساعدة، تحريف الغلاة والفرق الباطنية، تحريف المقصرة والبترية، إلى أن وصلنا إلى أخطر أنواع التحريف، إنه التحريف الطوسي. ومشكلتنا هي هذه، مشكلتنا ليست مع مراتب التحريف المتقدمة، مشكلتنا مع التحريف الطوسي، لأننا نباشره، لأنه دخيل في حياتنا الدينية والدنيوية. لن أطيل الكلام كثيرا بخصوص التحريف الطوسي، لأنني سأفصل لكم القول فيه في قادم حلقاتنا، إلا أنني أقرب لكم الفكرة عن مدى خطره وعن مدى ضرره من خلال هذه الصورة. إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة دار إحياء التراث العربي، إنها الصفحة 22 بعد 300. أقرأ عليكم من زيارة الناحية المقدسة، إنها الزيارة التي يزار بها سيد الشهداء، والتي وردتنا من إمام زماننا صلوات الله عليه. مما جاء فيها في هذه الزيارة الشريفة: فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. إننا نخاطب الحسين، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن. التحريف هو هذا، وهملجوا في البغي والعدوان، وفي بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغدر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. هذا هو حال الأمة بعد مقتل سيد الشهداء. مقطع من المقاطع التي ساد فيها المنهج التحريفي بشكل واضح جدا وبنحو مضطرد في جميع الاتجاهات. فالأمة بعد مقتل الحسين ارتدت، هكذا حدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ العبائر مرة أخرى عليكم، تدبروا فيها. فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وهملجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغدر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. هؤلاء هم قتلة الحسين، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. الطوسيون إمامنا الصادق وصفهم بأنهم أضر على الشيعة من قتلة الحسين. هل تلاحظون مدى الضرر الذي ألحقه التحريف الطوسي بدين العترة الطاهرة؟ هذه هي الجريمة الكبرى، هذه الجريمة الكبرى والتي سأحدثكم عن شقيها في حلقة يوم غد وما بعدها من الحلقات القادمة. فكل هذا التحريف وكل هذا التبديل والتغيير الذي جرى بعد مقتل الحسين، السبب فيه قتلة الحسين، أما الطوسيون فهم أضر من قتلة الحسين. ولذا فإن إمام زماننا يبدأ بهم، يبدأ بمن؟ بمن هم أضر على الأمة من قتلة الحسين، بعد ذلك يعود إلى ذراري قتلة الحسين. والمراد من الذراري هنا بالمعنى العقائدي، وليس المراد من الذراري النسبة الجسدية، النسبة الرحمية. ربما يكون بعضهم كذلك، لهم صلة نسبية بقتلة الحسين، لكن الأحاديث حينما تتحدث عن ذرار قتلة الحسين تتحدث عن الذرار العقائديين. إمام زماننا يبدأ بكذابي الشيعة، وكذابو الشيعة هم الذين وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أكثر ضررا وأشد ضررا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. صار واضحا عندكم مدى الخطر الكبير والضرر العظيم الذي سببه المذهب الطوسي من خلال جريمته الكبرى في تحريف دين العترة الطاهرة، وفي حربه الشديدة على برنامج العترة الطاهرة الذي عنونته لكم هندسة العترة لحفظ الدين. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نواصل الحديث في هذا الموضوع الخطير. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.